من لبنان الحر قصة وطن ليوم الثلاثاء 25/10/2022. تحية لكل عم بيتابعونا بلبنان وبرات لبنان. دايما منذكر بموجات لبنان الحر 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com وعبر تطبيق إذاعة لبنان الحر, وعم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان-rll. اليوم دكتور إلي الياس رح بيتابعنا بموضوع السلطنة العثمانية أو لبنان في ظل سلطة السلطنة العثمانية, ولكن كيف تكون فيما بعد المجتمع السياسي اللبناني. يعني هون أكيد شو كان إلى تأثيرات, شو كان إلى دور, شو كان إلى انعكاسات, هل في إلنا شي ورطة ورطنينا من السلطنة العثمانية بنظامنا السياسي وبتكوين هالمجتمع السياسي. رح نضوي أكيد على كل هالتفاصيل اليوم مع دكتور إلي الياس. الله معك,
كيفك بكم؟
نشكر الله, أنا كثير منيحة وأنت؟
تمام.
يعني مع أنه الأخبار إذا بتبرم هيك كلها مش حلوة, بس أنا منيحة
الحمد لله. وهيدا الرجل اللي عنا إياه اللي بنحمله واللي بيميزنا عن غيرنا, إنه قادرين نكمل بهالرجل لأنه نعرف عنا مشروع واضح وعنا رؤية واضحة للي بدنا إياه, رغم إنه أوقات يمكن موازين القوى ما بتكون لمصلحتنا, بس هالمشروع هيدا هو ثابت وثابت عمره. إذا بدك إذا بدنا نقرشه هيك بشكل عملي أو نقدر نقشعه متى صار واضح هذا المشروع, لأنه هو عمره تقريبا شيء 14 قرن. بلش فينا نقول مع يعني بتاني قرن من العهد العثماني. يعني هون كمان احنا إذا بدنا نعطي تسمية دقيقة منقول لبنان اليوم بالعهد العثماني, لأنه التعبير التاريخي كتير أوقات بيستعملوها للتضليل. يعني إذا قلنا مثلا سوريا في العهد الصليبي مثلا أو تحت الاحتلال الصليبي, أعطي هذا المثل. سوريا ما كانت موجودة بوقتها اللي هي سوريا الحالية, واحتلال صليبي يعني هذا في نظرة يعني عنده رأي خاص هذا الشخص عم بيكتب تجاه هالحملات الصليبية بهديك الفترة,
يعني حملة شيء واحتلال شيء تاني.
تماما. يعني في هيك الاستعمال هالتعبير. نحن إذا ما نكون شوي دقيقين, وهيدي مؤرخينا اللبنانيين كتير وقعوا فيها هيدي, خاصة مؤرخين القرن
يعني عن جهل وقلة معرفة, ولا لأنه كان في نقص بالتاريخ؟
لا, إذا بدك يعني دايما التاريخ هو في يعني دراسة التاريخ وكتابة التاريخ في تطور مستمر. الأهم والثابت هي استعمال المفاهيم بمحلها, والمفاهيم بتلخص لك أو بتوفر عليك كتابة صفحات وصفحات لما تكون عارفة شو عم تقصدي بهالكلمة. لا, في كتير مؤرخين إذا بدك لبنانيين يعني مع النية الإيجابية والصافية تجاه قراءة هذا التاريخ كانوا يستعملوا بعض التعبير لزودة أهمية لبنان, إنه لبنان في العهد العثماني.
بس عم يضربوه من ثاني ماشي.
إيه تماما, زودة مثل الناقص مش هيك؟
صح.
فبنجرب هلأ بهالحلقتين اللي قطعوا مرة الماضية وهالمرة نشوف هالكيان الجغرافي هيدا, هالمنطقة الجغرافية اللي اسمها جبل لبنان. وهون جبل لبنان ما في أعطيك حدود واضحة 100%, لأنه أصلا ما عنا بعد مصادر بتأكد المساحة اللي كان منتشين فيها المجتمعين الدرزي والماروني بالقرن السادس عشر والسابع عشر والثامن
عشر. بس الأكيد أنه مش جبل لبنان الحالي,
مش محافظة جبل لبنان الحالي, لأنه هي نص مبدئيا الجبل
كانت بنتد من شمال لجنوب. يعني
تماما. وهلأ مع إضافة محافظة جديدة اللي هي كسروان جبال بظن نسفوا كل منطق جبل لبنان التاريخي. يعني وهذه برأيي أنا كألي الياس, مش رأي حدا, هذا يعني عمل مقصود للفك الارتباط بين لبنان الحالي ولبنان التاريخي.
ليش ما أنا عم يشتغلوا عم بحضروا للمركزية دكتور إلي ليسهلوا حياة الناس للمركزية الإدارية.
هيدي الأسباب اللي علنية وعلنا سمعناها, بس بالواقع بنعرف إن الموضوع ما بده هالقد. يعني ولا مركزية ما في تكون على مستوى ضياع كمان, هي فيها تكون على مستوى محافظة, فيها تكون على مستوى يعني أكبر من التقسيمات الحالية اللي هنا عم يجربوا يقسموها.
أنا بدي طلب لهم بحقوقهم لأهل كسروان, مش إن هيك عم شارع.
هو دايما استغلال إذا بدك, يعني أوقات بعد المطالب الحقيقية إنه ما بدنا ننزل على بيروت وبدنا هون مركز, هيدا هو صحيح قوي, ولكن كمان بدنا واحد يكون عنده بعد ثقافي وتاريخي تقدر ياخد قرارات بالسياسة. ما فينا بس ناخد الأمور
يعني
فقط.
كانوا بيقدروا يلاقوا فتاوى أخرى.
تماما. يعني اليوم بالانتخابات ليش حاطينه مع بعضهم مثلا, أو ليش قادرين يربطون فرد دايرة واحدة تنقول أو قسمين. على كل حال هالموضوع بنعطيه إذا بدك حلقة لألو وبنحكي فيه, بس أرجع بحكي برجع بقلك هذا رأيي الخاص. فلبنان الحالي يعني لبنان اليوم بفترة أو العهد العثماني, لأنه كمان ما فينا نحمل احتلال ولا غير احتلال مش هيك, لبنان بقى جغرافية خضعت لفترة كتير طويلة من الزمن لعدة يعني تأثيرات وحتى احتلالات، بالمعنى الاحتلال العسكري مش انه محنا الاحتلال السياسي. لا امبراطورية قطعت كتير لانه هو موقع جغرافي كتير مهم، يعني هو بين الشرق والغرب، ودايما يعني هالبقعة الجغرافية هذه كانت تتميز بنوعين الحكم. في عندك حكم بشكل مباشر على المناطق الساحلية والمناطق السهلية لانه بطبيعة الحال هي سهلة، وعندك الحكم اللي هو كان دايما غير مباشر يعطي نوع من استقلالية داخلية لإدارة الأمور الداخلية بالمنطقة الجبلية العالية، لأنه كانت أول شيء صعوبة أنه تحتل أي إمبراطورية، وبعدين خسارة كبيرة أو كلفتها كتير كبيرة. وهذا شرحناه بالحلقة مرة الماضية أنه السلطنة العثمانية ما عملت شيء جديد بموضوع يعني إدارة الملف الشرق أوسط وخاصة الملف اللبناني، تبعت نفس السياسة بالتقسيم الجغرافي وبإدارة هذه الشؤون. ففينا نقول أنه وطبعا نحكي عن تطور المجتمع السياسي أو تكون المجتمع السياسي اللبناني بدنا نركز كتير على مجتمعين بشكل خاص
بأول
مرحلة، هن المجتمع الدرزي والمجتمع المروني، ولاحقا بالقرن التاسع عشر فينا نبلش نحكي عن انفتاح الجامعتين على باقي الجامعات التاريخية اللي بتشكل بال 1920 مثل ما سماها الدستور سماها الطوائف التاريخية اللبنانية، يعني 18 طائفة اللي بنحكي عنهم.
كيف تقرروا يكونوا مجتمع سياسي؟
آه.
وليش ميزوا بعضهم عن بعض؟ يعني ليش عملوا مجتمعين ما كانوا قادرين يندمجوا بمجتمع واحد؟
بأول مرحلة طبيعية، هلا هذا بيرجع لما قبل العثمانيين إذا بدك، إنه هالجامعتين تطوروا بشكل منفصل عن بعضهم، وبطبيعة الحال لأنه أول شيء في اختلاف ديني ثقافي بيناتهم، واثنين نشأتهم وتكونهم كمان منفصل تماما عن بعضهم، وثلاثة دورهم وعلاقتهم بالجوار أو بالمنطقة أو بالحاكم يعني حسب كل مرة شيء كانت مختلفة تماما. يعني عم تحكي بعلاقة جيدة جدا بشكل عام مسيحية مع الصليبيين، بوقت كان عندك علاقة سيئة جدا بمرحلة المراحل خاصة بآخر مرحلة بين الدروز بالصليبيين، يعني في عندك نوع من عداء. حتى بفترة المماليك يعني كان عندك علاقة ممتازة بين الدروز والمماليك، وعندك علاقة ولا أسوأ من هيك بين الموارنة والمماليك يعني، وهودي كله عم نحكي بنفس الحقبة. دخلنا بالمرحلة العثمانية على يعني مجموعتين عم بتطوروا بشكل مختلف، لقوا حالهم يعني بعد تقريبا من وجود العثماني بشي 100 سنة لقوا حالهم في حاجة لبعض، انه يبلشوا يأسسوا عليها السياسية من بعض يحافظوا على امنهم الداخلي وعلى استقرار معين بالمنطقة اللي ساكنين فيها.
يعني فينا نقول انه ولا مرة شعروا بالانتماء نفسه حتى يقدروا يفكروا مثل بعضهم او يندمجوا مع بعضهم.
صحيح.
كل واحد كان عنده انتماء معين وولاء حتى. صحيح.
لانه كل الولاء كان بالزمان او بهالفترة
كمان مرتبط
بديني بامتياز. يعني
نعم.
ما فيك تحكي لا عن منطق وطني ولا عن منطق هوية مجتمعية بالمعنى الحديث للكلمة، ولا عن منطق انتماء قومي بهذيك المرحلة. كل هالتعبير والمفاهيم رح تشهدها أوروبا بالقرن التاسع عشر، ورح تنتقل لنا تدريجيا كمان بنفس القرن تقريبا والقرن العشرين، رح تتوج إذا بدك الحركة القومية اللبنانية اللي هي كانت حركة بتستوعب كل التيارات الدينية اللي بتأمن بلبنان واللي بتخضع لهالدولة اللبنانية أو بتأمن بهالدولة اللبنانية.
حلو.
عظيم. هلا فيها بأول مرحلة يعني وقت هالجماعتين هودي كانوا منفصلين تماما عن بعضهم، بس تدريجيا صار في نوع من التقارب.
ليه أقول قواسم مشتركة كمان.
مصلحجية إذا بدك أو عندهم نوع من أنتريكم ما يعني.
تقاطع مصالح.
كانت مع فخر الدين، يعني نحن وقت نذكر بتاريخنا فخر الدين.
خبرتنا عنه جماعة.
أيوة. ليه مجيب سيرته؟ لأنه هيدا يعني هالشخصية التاريخية هيدا قدرت عملت شغلتين ساعدت بالمرحلة لاحقة، مش بوقتها. يعني بوقتها ما فيك تقولي في واحد قاعد عم بيشوف فخر الدين ولا عم بيشوف عم بيطبق مشروع. الظروف الدولية عفوا الظروف الإقليمية والعثمانية سمحت له أنه يعمل خطوة سياسية كبيرة، هو يوسع نفوذه لا تقريبا حدود لبنان الحالية.
الله يسامحه، بعدنا لليوم عايشين تبعات طموحه نحن والناس والجوار والأشقاء مش طايقيننا.
تماما. في ردات فعل معك حق، لأنه فعلا وقت خلصوا من فخر الدين حالة فخر الدين عطت نوع من انذار للسلطنة العثمانية انه
شو انذار
انه ما بقى فيهم يتركوا مناطق بعيدة عن المركز تاخد مديها هالقد يعني بالحرية أو بالنوع من الاستقلال الذاتي، وبالتالي كان الحل السريع نخلص منه وبلكي من أول ساعتها المراكز الثلاثة المشرفة بشكل مباشر على إمارة جبل لبنان أو هالالتزام هذا سميناه التزام نحن جبل لبنان. وهون يعني بكمل اللي أنت قلتي هلأ مشوي أنه المركز التقل بدمشق والمركز التقل بطرابلس وبالصيدا أعطاهم تقل عسكري وسياسي.
هول مش من ذكية هول أنا حافظة معلومات أنت معلمنا إياها تلميذي شاطرة أنا
ما في شك. فالموضوع أنه هتبقى فيك تكون تلميذي شاطرة في يكون كمان مهتم بالتاريخ لأنه في
الاثنين.
ناس ما بيكون مهم
لا أنا كتير بهمني التاريخ لأنه ما فيك تعمل ولا شيء إذا ما بتفهم ليش أنت هون وليش وصلت لهون.
تمام عظيم. فإذا التقوية هالثلاث مراكز إذا بدي كان كتير مهم يعني دخل بالوجدان اللبناني. نحن اليوم إذا بدي أربطها هلأ بوضع
الحالي نعم
النظرة اللبناني دايما لا كان النظام السوري أو لا أي علاقة مع أي دولة سورية بتنشأ مستقبل ولا على فترة آخر هالمئة سنة هي مرتبطة تماما بنظرة أهلنا وجدودنا اللي سكنوا بجبل لبنان بكل الفترات وعلاقتهم اللي كانت دايما علاقة دموية وعلاقة صراع على النفوذ وعلاقة صراع على إثبات وجود. هاي نقطة كتير مهمة مع الوالي دمشق أو أي حاكم عثماني في دمشق.
نعم.
وهذا الموضوع ما بس بيدخل بالعامل السياسي يعني كمان بدك تعرفي أنه صار في نوع من فوقية بالنظرة بين الدمشقيين أو أهل الشام
ونظرتهم
لأنه يعني دائما المركز المدن الاقتصادية اللي بتكون مركز اهتمام إن كان محليا أو إقليميا أو دوليا بتكون فيها نوع من رخاء اقتصادي إذا
ما نحن كمان كان عندنا بصيدا وبطرابلس ولا لا
صحيح بس مش مثل تقل دمشق يعني بدك تعرف إنه دمشق وحلب تاريخيا هودي مدينتين اقتصاديتين كتير كبار ما قبل العثمانيين وحتى ما قبل الفتح العربي يعني هودي بموقعهم الجغرافي هن بيلعبوا هذا الدور تماما. هلا لبنان كان دائما هو سرة الوصل بين البحر المرافق وطبعا يعني هلا كان الامبراطوريه الرومانيه بعدين اللي بنحكي مع اوروبا فموقعه كان دائما مرتبط فيهم مش هيك بس طبيعه تفصلي بين المرافق مثل صيدا وطرابلس وبيروت تماما وبين الجبل يعني الجبل كان كل واحد منبوز سياسيا او منه مقبول بالخليط السياسي يعني بالستيكو السياسي الموجود يلاقي حاله أنه لازم يتراجع يقعد بالجبل ويحافظ على هويته أو ينخرط بالجماعة وينسى كل هويته وينتمي لمجموعة أخرى. فدائما كانت النظرة لأهل الجبل من كل المدن الكبيرة أنه جماعة فلاحين جبليين جرديين ما بيطلع من أمرهم شيء نقدر نقمع معهم بسهولة أكتر شيء بيشتغلوا عنا بالحقل بالهيدا وبعدين نحن مش ممكن يوصل لمحل يصير هو عنده نفس الحقوق السياسية مثل ما نحن عنا إياها. عظيم. وهيدا قدكو كمان اليوم بعدك بتشوفيه ببعض المحلات درجة كتير بالحرب للأسف بين اللي جاي من الشمال اللي جاي من الجنوب اللي جاي من الجبل وبين أهل بيروت وأهل المناطق الساحلية أنه كان في رفض كتير كبير عند بأغلب التيارات السياسية عم نحكي هم إذا بدك مسيحية بشكل خاص لأي قيادة بتجي من الأطراف أو بتجي من الجبل ما بتجي من المركز أو من التقليد التاريخي أو من العائلات التقليدية التاريخية يعني هيدا كمان الصراع بعد موجود لهلا اذا بدك. فنرجع لمرحله فخر الدين مع انتهاء منه وتقويه هالمراكز اذا بدك لبنان دخل هون بمرحله فينا نقول تراجع على المستوى السياسي يعني على مستوى القياده السياسيه ولكن اللي كان عم بيصير بنفس الوقت يعني هيك
شو قصدك بس تقول تراجع على مستوى القياده شو قصدك
يعني ما بقى عنده حضور سياسي مثل ما كان عنده ايام فخر الدين يعني خلص تحجم
دوره السياسي
تماما فتراجع أوكي. كتير دوره السياسي ولكن اللي ما حدا كان حسب له حساب انه هالتراجع بالدور السياسي كان عم بيترافق مع تقدم في الدور الاقتصادي يعني صار عنده اهميه اقتصاديه هذا الجبل
يعني في يرجع يفرض حاله بالسياسي
في يرجع يصير عنده اهميه يفرض حاله طبعا كحاجه لكل اللاعبين بهديك الوقت هون اكتر شيء عم نحكي عن اي لاعبين بوقتها يعني بالقرن السابع عشر بنهايته والقرن بدايه القرن الثامن عشر اللاعبين الكبار هن اللاعبين الاقتصاديين لانه كل الحركة كانت مبنية على الاقتصاد وعلى التجارة والتجارة كانت يعني بأدواتها اللي كانت معروفة اللي هي التوابل والخضرة والمواد الأولية اللي كانوا بحاجة لها الأوروبيين واللي هي يعني كانت مركز دخل مهم للسلطنة عبر الضرائب فرض ضرائب واللي بدل على بقوله أنه دقيق يعني طبيعة المدخول المالي أو المدخول الاقتصادي لأهل الجبل تغير كتير مع نهاية فترة الفخر الدين ودخولنا للقرن الثامن عشر. يعني مثلا بيقول جون شرف الله يرحمه بيقول بكتابه بالقرن اللبناني في القرن السادس عشر بيقول شغلة مهمة أنه الحاجة أو الحاجات للمادة أو للمواد عفوا لأهل الجبل تغيرت كتير بين القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر.
شو يعني معنى تغيرت؟
يعني مثلا كانوا ما قبل هالفترة هيدي كانوا ما يعوزوا يستوردوا أي شيء من برا السكان، كانوا يكتفوا
باللي عندهم
بالموجود وبرتوه. يعني بعدها يمكن لهلأ إذا بدك من بره الشاكوش والمنجل والما بعرف شو لأولادنا وعمره المنجل 100 سنة مثلا، عمره البلطة 500-200 سنة إيه، وبعده بتترقع بتتزبط بيستعملوها. يعني ما كانوا بحاجة إنه يستوردوا من برا، وبالتالي مش بحاجة لعلاقات اقتصادية وبيقدروا يكتفوا ذاتيا. بالقرن الثامن عشر بدايته لما انفتحت الأمور، يعني صار في أهمية اقتصادية لهالجبل إنه يكون هو طريق، يعني طريق بيربط الداخل بالبحر، وصار في حضور للقوى الاقتصادية خاصة الإيطالية بوقتها وبعدين الإسبانية وغيرها. صار اللي ساكن بالجبل عنده وظيفة جديدة اكتشفها، هي النقل، ترانسبور البضاعة مثلا، حماية البضاعة،
صار يكتشف بضائع جديدة،
صار شو بضاعة جديدة، وبالتالي صار في حاجة للاستيراد.
من هون أولك بلش الماركتينج.
ممكن يعني الحاجة للاستيراد، يعني في حاجة للتصدير تيطلع له العملة الصعبة تقدر يشتري فيها، وهون رح يدخل لبنان بموجة جديدة من المنطق الاقتصادي وبالتالي المنطق السياسي. المنطق السياسي شو بيقول؟ شرحنا المرة الماضية انه الالتزام اللي كانوا يعطوه العثمانية لحاكم في الجبل اللي هو اهم واحد كان فخر الدين لفترة الفترات،
من اجا من بعده؟
من بعده بدك تروحي على التحول دراماتيكي كتير كبير وانتقال السلطة من المعنيين للشهابيين عبر اتفاق بين العائلات التاريخية اللي كانت هي مع فخر الدين.
طيب زبطوا وضعهم وجود السلطاني،
نقوا حدا سنة مش درزي
كرمال العثمانيين،
كرمال يخففوا الضغط اذا بديك العثماني على هالمنطقة. وهون بيدخل عامل الدور العائلات الشهابية أو العائلة الشهابية بالجبل. فالفكرة اللي كنت عم جرب أقولها أنه لما بلش نحكي عن اقتصاد وعن انفتاح على هذا الموضوع، صار في إذا بدك حاجة ملحة للجبل لكل حتى اللي هن حطون مراكز عثمانية بدمشق وبطرابلس وبصيدا، صار في حاجة للجبل لأنه صار طلع مصاري أكتر. النظام الإقطاعي اللي عم نحكي عنه الالتزام رح يتطور، يصير في تحالف عائلات بكل المناطق مبنية على مصلحة اقتصادية مش بس مصلحة سياسية اللي هي توجت مع فخر الدين باستقرار وشوي ابعاد الضغط العثماني عن الجبل. لا، صار في مصلحة اقتصادية، وهون فاتت اللعبة الاقتصادية بالداء، وصرنا عم نحكي عن تحالفات بين عائلات، مرة مع والي الشام، مرة مع والي صيدا، مرة العكس صحيح. وأكتر شيء بعبر عنه التعيين الأمراء الشهابيين، مرة هيك مرة هيك بيقوموا على بعضهم حسب أي والي راضي عن التاني وقد عم بيدفع أكتر، مين عم بيدفع أكتر، لولي صيدا ولا لولي دمشق.
طيب دكتور إلي،
بلشت لعبة تنفتح شوي شوي.
طيب دكتور إلي، على طول بالمحطات السياسية الأساسية كان يكون في خوانة، كمان بالمحطات الاقتصادية كان في خوانة؟
ما هي الخيانة بتقسيها على المصلحة العامة، مش هيك؟ قد الواحد بيحترم المصلحة العامة وقد
ايه في شخصيات برزت
بيبيع ايه مصلحته العامة لمصلحته الخاصة. بالنسبة لهديك الوقت شو كانت المصلحة العامة؟ إذا ما نفكر سوا هلا بالموضوع، مصلحة العامة كان الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي عبر رشوة الحكام اللي حوالينا من دمشق لصيدا لطرابلس، ومقابل حفاظ على السلطة. هلا وين كانت تكون الخيانة؟ الخيانة كانت تكون إنه لما يكون في أمير مأمن هالاستقرار، خيو ابن عمه حدا تاني يدفع أكتر للوالي اللي هو هلا فارض حاله على السلطة ليأخذ محله، وبالتالي نضطر إنه ندفع أكتر ضرائب تلم لدفعهم وتعين هو مقابلهم أمير. يعني بتشوفي هون يمكن لعبة هي على، كانت الخيانة هي بدرجة الفرض ضرائب على الفلاحين أو على سكان الجبل، إذا ما ناخدها هيدا المعيار. ولكن كان كله محافظ على الحد الأدنى من المسمين نحن الأوتونومية أو الاستقلال الذاتي، إيه إنه مدفع لكم تركونا نحن
نهتم بحالنا
بسلام. هلا يعني بظل هذا الجو، يعني تطور اقتصادي مترافق مع شوية هيك تثبيت لحرية إدارة الملف الداخلي للعائلات التاريخية اللي هي كمان سبغة طائفية. يعني هون كمان بدك تشوف انه النظام الطائفي اللبناني، وهون كلمة طائفية سياسية ما بنعنى فيها الطائفية بالمعنى الحديث الطائفي والبغض الطائفي، العائلات السياسية
التوزيع يعني
توزعت طائفيا ومناطقيا بنفس الوقت. يعني مثلا بيت الخازن كسروان، عندك بيت أبو اللمع بالمتن، بيت جنبلاط بالجبل، بيت الشهاب نفس الشيء. يعني بتشوفي انه التوزيع كان يعني العائلة اللي بتحكم كانت بتمثل كمان الطائفة او مصالح الطائفة بالنظام السياسي اللي كان بوقتها نظام هش كتير، عبارة عن حاكم اخد شوية امتياز بيلبس عباية مرة بسنة يثبت هيدا الشيء، مقابل الضرائب عم بلمها وعم بيدفعها، اللي هو نحن سميناه بعدين بالنظام الاقطاعي، اوكي، بالاقطاعية السياسية. طيب حد هذا الجو كله سوا، كان في شيء عم بيصير كمان متزامن مع كل هالتطورات، بلش بالقرن السادس عشر بنهايته بال 1580-83، كان في زيارة عم بيقوم فيها احد القصادة الرسوليين من الفاتيكان اسمه جيروم دانديني، هذا كان جزويتي،
خبرتنا مرة شيء عنه. أيوة. بس باختصار
كان دوره كتير مهم بشو. هلا في المجتمع الأوس بدك المؤرخين البنين مقسومين لشقفتين، مجموعة بتعتبره لعب دور كتير مهم بتاريخ التطور الثقافي للطائفة المارونية بشكل خاص والمسيحية بشكل عام، وفي ناس بيعتبروا لا، شوه كتير من تاريخنا القديم ويمكن حرق كتير كتب العلاقة بنظرتنا لتاريخنا القديم، وتأجى بحجة انه عم يرجع يأسس من جديد طائفة بتنتمي لروما ولطريقة الصلاة بروما ولطريقة العبادة.
أيها الأقرب إلى الحقيقة، أي هلأ نظرة؟
هلأ اللي مبين لحد هلأ، لأنه ما بنقدر نحصل على كتير مصادر، لأنه يعني بنعتبر أنه في كتير كتب مهمة انحرقت بوقتها. أنا إذا بدك شو رأيي، أنا بظن أنه إيه صار في يعني حرق لتاريخ كتير كبير، مش ناكي تاريخ الوسيط والقديم للجماعة المسيحية خاصة الموارنة ما بنعرف عنه كتير تفاصيل بشكل غزير لأنه في مصادر انحرقت.
يعني من زمان وجاي الموارنة تركين أثرون، حتى عم بيجربوا يطمسولن هويتهم وسقفتهم.
شو هالعقدة
هلا هن كانوا يعني عنادوا راسون يابس، وبعد في بعدهم لليوم في منهم هيك.
مونسنيور ميشيل حي بيقول المارونية ثورة مستمرة، يعني من وقت ما وجدت هي ثورة على الواقع الموجود.
نيحة تكون ثورة مستمرة؟
ما في حال تاني، كيف ولا ضاين. يعني الرضوخ للنظام نلعب لعبة الحاكم ولعبة الشاطر هذه ما بتفيد،
ما احنا ما بتزبط معنا،
ما بتزبط عظيم. الفكرة اللي كنت عم بقولها انه بهالمرحلة بالذات، لانه عم نحكي عن تكون المجتمع السياسي ما هيك، فاذا عندك ملتزم خلص خضع لا اذا بدك
قوانين
وهيك، يعني رأي الوالي كان والي دمشق، وخاصة أنه والي صيدا مع جزار باشا اللي بيلعب دور كتير كبير بتاريخنا، يعني كان من أسوأ الولاة اللي اجوا على المنطقة، وكان فعلا حاكم من حديد يعني، وعنده حيلة سياسية كتير كبيرة، علق كل الناس ببعضهم وفرض هيمنته لتوفى يعني، بس ما تغير الوضع بالجبل عظيم. وعندك من تاني ميلة مجتمعين مختلفين عقائديا ودينيا عم بيجربوا يصير فيه نوع من التكامل الاقتصادي بيناتهم للمنفعة العامة، بين عائلات درزية ملاكة أراضي وبين فلاحين مسيحيين عم يشتغلوا بهالأرض تيقدروا يبيعوا، يعني بينتج بيبيع بيصدر بيطلع مصاري بيدفع ضريبة طيب يحافظ على الاستقرار، يعني هون الاقتصاد بخدمة النظام السياسي إذا بديك. وحدة دغري عم نحكي عن تطور بلش هيك يعني بذوره مع مثل ما كنت عم بحكي عن جيروم دانديني، قدر أنا على روما أو الفاتيكان أنه لازم ينفتح مدرسة لتعليم الكهنة والخوارنة اللي هن بهالجبل هيدا ليتعرفوا على الإيمان الصحيح بين هلالين، وكمان يتعرفوا على العلوم الجديدة، وبلكي بدورهم بيرجعوا بيصيروا يقدروا يعلموا هالأشخاص الموجودين بهذا الجبل. هيدي الخطوة كانت كتير مهمة، توجت كل سوا على 200 سنة تقريبا 150 سنة، توجت بأول مجمع ماروني سموه المجمع اللبناني بال 1736 بالويزة.
لا بضيت نحن
عظيم
توصلنا ناخد أسماء نفرض عليهم.
سمعني المجمع اللبناني يعني مش مجمع شي تاني،
مش حيال لو كان يمكن ما كان عنا الفورمولة اللبنانية.
لا صح، هيدي كتير مهمة، يعني هيدي في كتير كتاب ومؤرخين بيعلقوا كتير على هيدي الكلمة، انه ليش ما سموه المجمع الماروني او المجمع مثل ما كانوا يسموه قبل مجمع النوبيين، سموه المجمع اللبناني لانه كان بلشت الفكرة اللبنانية تصير اوضح يعني شوي شوي، وبعدها حتتوج بكتابات بعد هالمجمع بشي 50 سنة بكتابات لبنان وتاريخ لبنان. هلا نحكي عنه هذا بلكي بالحلقة الثالثة. فالمجمع الماروني شو بيقول؟ المجمع الماروني بيفرض أول شيء عفوا اللبناني شو بيقول؟ بيفرض إلزامية التعليم لكل البنات والبنين بالضياع، شو ما كان يكون العمر، شو ما يكون الانتماء، عيطة يصير يعرفوا يقروا ويكتبوا. بيبعت كتير تلاميذ إكليريكيين على روما تيتعلموا، بيرجعوا من هونيك لهون، وفي قسم منهم كتير بقى هونيك واشتغلوا بالمكتبة الفاتيكان. بعدنا لهلأ الكتالوج تبع مكتبة الفاتيكان متكلين فيه على تلميذان موارد اشتغلوا هونيك بهالمكتبة بالقرن 18. عظيم. وعندك ناس كلهم راحوا على فرنسا وعلى إسبانيا ساعدوا مكتبات الكبيرة تساعدوا، يعني صار في عندك نوع من هيك شهرة لهالتلاميذ هدول اللي ما كان عندهم خلاص إلا أنه يطلع لبرا يتعلموا ويرجعوا يساعدوا هون. وبالتالي تعليمهم ما كان مبني، يعني ما كان سبب التعلم والولوج للعلم كان مال يزيدوا معرفة على حياتهم أو يبينوا بالمجتمع، كانت حاجة للخلاص
لإنقاذ المجتمع تبعهم،
كانت لإنقاذ المجتمع وللاستمرار. فنشوف إذا بتخلط بين الحاجة والعلم بيطلع معك نتائج
بتبدع،
بتتوج بمثل فرنسي بيقول سوي سافون كوم اماروني، يعني يكون حاكم كاماروني.
حبيت
هذا اذا بدك هالمثل هذا الفرنساوي، انه يكون حكيم
او عالم، يمكن
او عالم كاماروني، يعني كانه عم بيعطوا مثل هذا التلميذ اللي هو بيشتغل هذا. على فكره البطرك دويهي اليوم عم
قديش يمرني اليوم خربينه هذا المثل، على فكره
حكماء بالخربان اذا بدك.
يمكن
فهذا الموضوع بيخلي انه يعني يصير في كيف، يعني كيف استيراد المواد، صار في استيراد افكار على جبل، فينا ناخذها بهذا
اليوم. اليوم توعيه على اقتصاد المعرفه. شفت نحن من زمان
ان شاء الله ما نكون مأخرين يعني على هذا الشيء. على كل حال هذا الشيء ما بيموت، وهذا الشيء بدمنا وبطبيعه.
انا عم قطع كثير بس بحكي
الربط هو دائما مع الواقع. نهائي اذا ما ربطنا بين التاريخ والواقع بنكون عم شوي هيك عم.
مشان هيك بعد شوي رح اطرح عليك سؤال احد المتابعين، يمكن فهمين اللي عم بتقوله من وجهه نظر مختلفه كليا. هلا بسالك بس تتخلص فكرتك.
عظيم. فإذن الفكرة بتقول إنه هالأشخاص المتعلمين واللي هن اشتغلوا حالهم هون وسافروا لبرا ورجعوا،
نعم،
نقلوا معهم هيدا واستوردوا هالأفكار الجديدة، وهالأفكار الجديدة رح تبلش يعني يصير إلها معنى أو يصير إلها مثل حضور عملي بي، يعني مرتبط تماما بالحكم الذاتي تبع هالجبل هيدا. يعني
شافوا،
يعني شافوا صار فيه بروز لدولة أو لأمة جديدة عند المكونات الحد الأدنى إذا بدك من دولة. يعني صار عندك ملتزم. هلأ أكتر شيء هبتبين مع بشير الشهاب الثاني، صار في جزء هيكش مثل مؤسسات عم بتدير هالمنطقة هيدي، صار في عنده سكرتير، صار في عنده نظام ضريبي واضح، صار في عنده مستشارين، وهالمستشارين على فكرة كانوا كلهم تلاميذ مدرسة المارونية يروحوا يجوا لهون. صار عندك شبه دولة. بيقول أحد المستشارين الفرنسيين فولناي، بيقول أنه وقت كان عم بيزور الجبل بال 1770-72 بيقول تفاجأت بهالمجتمع اللي عنده عقيدة الجمهورية.
اف
القرن 18. وهي عقيدة الجمهورية كانت ريبوبليكان، يعني كانت الفكرة جديدة بأوروبا وخاصة بفرنسا. يعني كان في تيار فكري فلسفي بيقول انه لا، لازم بلش الجماهير هي تحكم، مؤسسات هي بتدير، مش ملك هو اللي عنده الحكم المطلق. بيحكي عن جماعة ساكنين بهالمنطقة جغرافية صغيرة اسبري ريبوبليكان، هيك بسموهم
متنورين، شو بدك بالحكي.
الحمد لله. فهيدا الشيء كله بيتميز، وهون فينا نبلش نقول قلديكو فعلا انه المجتمع اللبناني السياسي اللبناني اليوم هو اذا بدك نتيجة بداية تكون المجتمع السياسي بعهد الامارة او بعهد الالتزام او بعهد الاقطاع بهداك الوقت، اللي بلش تماما بالقرن اخر القرن السابس عشر وبداية القرن الثامن عشر.
حلو كتير. يعني اليوم هيدا شيء بيبرهن وبيأكد وبيجدد التأكيد على أنه مش هين تغير، مثل ما عم بيجربوا يطرحوا أفكار ويكبوا معلومات وبدهم يعملوا هيك وبدهم يغيروا هيك، مش بسهولة بتقدر تغير لأنه راسخة الفكرة.
هي نتيجة تطور طويل، يعني عم نحكي 200-300 سنة
يعني إلا ما يكون
أفكار تصلنا لمشروع اللي هو إنشاء كيان حكينا عنه يمكن كذا مرة. هالكيان أخذ شكل اليوم بلبنان الكبير 1920.
يعني إلا ما يكون تغيير فارد نفسه عن قناعة ما بيمشي الحال.
لا أكيد أكيد. يعني بده يكون كمان بده يكون في وعي جماعي لهذا الموضوع. اليوم حيلا تغيير، لكن بتعرف الخطر وين؟ الخطر هو لما الناس تبطل وعي لحالها ولوجودها ولتاريخها ولهويتها، مش هيك؟ بسهولة كتير اليوم يقدروا يفرضوا مشروع جديد ويقنعوا الناس فيه. وهون الناس بين هلالين، يعني أي ناس عم نحكي بيقدروا بسهولة يغيرون رأيهم أو يوجهون بطريقة تانية لأنه ما بيكون عندهم وعي لثقافتهم لهويتهم. وهيدا كمان معلي بدي استعمل هيك جملة بيقولها جنرال إدوارد مارك سايكس اللي هو كان مفاوضين على سايكس بيكو بإحدى جلساته بالحكومة الحرب أو الحكومة المصغرة لإدارة الحرب العالمية الأولى بنقاشات اللي كان عم بديرها مع المجلس المصغر يعني بيكونوا عم بيسألوه إنه شو الوضع عندك بالمنطقة العربية، شو فيك تخبرنا شو عم بيصير هونيك. بيقول لهم في ثورة بالمنطقة العربية، هون بيكون عم بيحكي شوي عن الثورة العربية. بيقول لهم القلب تبع هالثورة يعني اللي عم بيحمس الناس للثورة هي المنطقة العربية، وهون بيقصد فيها الأماكن المقدسة مش هيك الإسلامية بشكل خاص، ولكن اللي عم بيديروا الثورة موجودين ببيروت بشكل خاص يعني المتنورين والمثقفين. وبقول لهم ما تخافوا على هالموضوع، بمعنى هلا مش بشكل مباشر ما تخافوا. بيقول الملفت بهو الثوار انه غير معلم متعلمين وغير مثقفين، وبالتالي بيعتبر انه اي تغيير بالقيادة ممكن بسهولة تغير هالثوار وتاخذهم لغير محل، وهذا الشيء اللي احنا ممكن عم نواجهه اليوم بشكل او ما او باخر.
نعم.
انه عدم المعرفة وعدم الوعي وعدم الثقافة بتخلي حيلا فكرة تطلع جديدة هيك ملونة حلوة مهضومة مع شوية موسيقى تاخد الناس لغير محل.
دكتور عم يجي اعتراضات انه قولوا في غير موارنة عم يسمعوكم، زدتوها كتير عم بتشدوا لناحية الموارنة، قولوا انه من كل الطوايف عم يسمعوكم.
نرجع نذكر كيف بلشنا الحلقة، نحن عم نحكي عن القرن السادس عشر، سابع عشر والثامن عشر. ما فينا نحكي عن منطقة جبل لبنان الجغرافية اليوم
ما نحكي عن دروز والموارنة،
يعني هودي هن الاساس. هلأ مع تمدد المجتمع السياسي ودخول بيروت على الخط، بعدين دخول طرابلس على الخط والبقاء على الخط، هون ستة عم تحكي عن العلاقة رح تصير يعني أكتر أو رح ينشأ علاقة سياسية، يعني مش علاقة دينية مثل ما كان قبل، بين هالمجتمعات اللي سميهم الدستور اللبناني المجتمعات التاريخية اللبنانية اللي هن 18 طائفة.
يعني جايين بالحديث بغير حلقات.
طبعا رح نحكي بالقرن التاسع عشر بنصه، رح نبلش نحكي عن المواضيع بشكل ضيق أكتر.
نعم. أوكي. طيب بدك تسمع كم رسالة ولا بتجاوب أول شيء على سؤال الشخص اللي بعت لنا سؤالين طوال؟ رح أقرأ أول سؤال. قدي بتحس تاريخ لبنان القديم أرخى بظلاله على الواقع اللي عم نعيشه؟ وكم من الوقت ستستغرق للنظر للمستقبل بنظرة حديثة تواكب الحاضر والمستقبل مع حالة التغيير اللي عم تطرق على العالم بأكمله، بينما لبنان هون ليش قلت لك فيه فهم شوي ضبابي دائما يعيش تاريخه، وهذا ما أثر على واقعنا الحالي ورجعنا للعصر الحجري بسبب هالنظريات.
السؤال بفتكر اللي فهمته يعني
انه وكأنه نحن الإذا علقانين بالتاريخ عم نضل بالعصر الحجري ما عم نعرف نتقدم، وهو العكس اللي صحيح، بس مش هيك قلت لك يمكن فهمه
وشي. انا ما بوافق على هيدا النظرية انه لازم ننبز كل شو سردياتنا التاريخية القديمة او تاريخنا القديم تنحكي تنعبر للحداثة.
نعم.
ما هيدي كل مجتمعات العالم اليوم المتطورة اللي يمكن اغلبية شعبنا اللبناني تنقول كله طوق لأنه يقلدها ويصير يوصل لنفس المستوى بالديمقراطية والثقافة، ما وصلت لهذه المرحلة غير ما فهمت واستوعبت كل إذا بدك تاريخها الحديث والقرون الوسطى والقديم. يعني هذا الموضوع نحن ما فينا نقعد نقول انه والله خلينا نحكي بالتطور معناتها خلينا نلغي التاريخ، ما هيدا عكس بعضه.
انت كل ما بدك واللي حكيته اليوم اكبر دليل،
كل ما بدك تطور حالك وكل ما بدك تحط في شخفشخه لقدام بدك تعرف انه اول شيء بدك تبنيها على اسس ثابته، وهلأ اسس ثابته واحده منها هي فهمك المطلق للقصص التاريخيه اللي صارت، لانه عم نحكي عن مجتمع واحد والتاريخ بيتغير بشكل جذري لهلا. بعد ما فينا نقول في وقت معين، ولكن معتبر انه 1000 سنه بالتاريخ هو ماشي يعني منه هو تتغير الجزر إلا صار في نيزك أو ناس نمحت على الوجود. وبالتالي أنا اليوم بحمل اسمه إلي عمره 6000 سنة، بركت لي أنه لازم أنسى هالاسم واعتبر أنه لا خي بلش معي مبارح تكون غلطان مزبوط. وبالتالي إذا أنا ما قدرت استوعبت تاريخي وما فهمت كل مشاكلي اللي ممكن تنتج عن يعني اللي نتجت بالتاريخ من وراء يمكن ظروف عم تتكرر بعض الأوقات، ما رح أوصل لمجتمع مسالم يقدر يفشى فشخ لقدام.
وحتى لو وصل مغير بس هو بيكون قطع بمراحل تطور بس كان موجود منذ
إجباري.
زمن
إجباري.
خلينا نسمع رسالة. يلا.
بونسوار مدام إلديكو.
بونسوار.
وتحية للدكتور إلي الياس. أول شيء بدي عيد لبنان الحر كإزاعة ولبنان الحر كله بعيد القائد الحكيم الدكتور سمير جعجع، وبنتمنى له طول العمر والصحة لحتى بإذن الله مثل ما حرر لبنان من الاحتلال الفلسطيني والسوري يحرر لبنان من الاحتلال الإيراني، وبنتمنى له الصحة والعمر الطويل يا رب. وتحية لألي كل جميع المستمعين، بدي ابعت تحية لفادي بطرابلس ولميشيل بالأشرفية، زمان ما حكيتكم معك شربل
شكرا لك يا شربل على مداخلتك. كمان رسالة.
صباح الخير، تحية لكم، تحية لك إيديكو وللدكتور الياس على التحليل المنطقي والتاريخي لكل اللبناني. صحيح انه الزعامات ما بتقبل كانت من الاطراف يجي حدا يحكمها، والدليل على ذلك بعز دين الحرب اللبنانية كان سمير جعجع من الأطراف جاي من بشري، وكانت القيادة ببيروت، مشان هيك صار في انتفاضات ضده من كل الناس الموجودة ببيروت، وكانوا بعضهم عم بيحاربوه لهلأ لأنه هو مش من بيروت. مشان هيك هالقيادات كلها سوا بتشابكي مع بعضها، ما بدها قائد يكون من برات بيروت. هيدي عم بحكي على صعيد القوات اللبنانية، مشان هيك كلهم حاربوه،
هيدا تقليد،
بعضهم عم بيحاربوه للأسف. وينعاد عليك حكيم، يعطيك ألف عافية.
تلقى الرسالة، يعني تلقى إذا بدك عمل الأناليز التاريخي اللي حكيته هلأ، يعني قصة الصراع بين أهل الجبل وأهل الساحل موجود دايما. واليوم إذا منفكر شوي كمان بكل حركات سياسية اللي عم تنشأ جديد أو الأحزاب السياسية التقليدية الموجودة، بتلاحظ أنه إذا ما في إجماع على عائلة، يعني على القائد أو على العائلة الحاكمة اللي بدك إيه، دايما يعني الأكتريات بهالأحزاب بتروح على على الساحل اللي بيعتبرهم دايما اللي هو من المدينة، هو المثقف اللي أكتر فهمان، هو اللي كذا، ودايما بيروت. وهذا الشيء عنده إيجابيات وسلبيات. ولو عم نحكي شوي نحن هلأ بنظرة عم ننتقد أنه لا، في الواحد يكون قائد من وين ما كان إجا إذا بيتمتع بكل الصفات اللازمة مشاك وعنده ثقافة واسعة، ولكن تاريخنا ما قبل الحرب اللبنانية كان دايما الحركات الجديدة المتطورة المتقدمة تصير ببيروت، وكل العلاقات والصراع الفكري اللي بيتوج بمسرحيات، بيتوج بموسيقى، بأغاني، بمظاهرات، بمطالبات سياسية، كان كله يصير ببيروت.
يعني كانوا مثل أهل دمشق بفوقية تعطوا
بشي محل ورتوة، وخاصة أنه في جزء كتير كبير منها أهل دمشق بالقرن الآخر، القرن التاسع عشر نزحوا إلى بيروت ونقلوا إذا بدك أعمالهم وأشغالهم إلى بيروت، لأنه صارت أكتر مدينة نموذجية عثمانية وفيها كل البنى التحتية المتطورة وفيها حضور أوروبي طويل عريض. يعني فيها بيروت قصة كبيرة، يعني بكرش نهار ما تيجي حلقة لحالة بيروت، عم نظلمها كتير لبيروت. وبفتكر يعني اللي فاهم تاريخ بيروت بيعرف انه اذا بده يقضي على البلد وعلى هويته الثقافية
بيقضي
على بيروت بفجر البور. هذا الشيء يعني لازم يتضوى عليه بشكل كتير مهم.
يلا رسالة.
مساء الخير ست قلدك، ومساء الخير دكتور إلي على الكلام الحلو. سؤال يمكن خارج الحلقة، الوجود الماروني بالجبل إذا صح التعبير، وتحديدا شوف علي، هل هو كان أقلية تا هلأ الأقلية مسيطرة؟ ويسعد مسيت
موضوع
حبيت سؤال
ايه لا، هو الموضوع الوجود المسيحي الماروني وبعدين الأرثوذكسي بالجبل، هيدا بلش تدريجيا. يعني هو من بدايات تكون المجتمع السياسي، لا كانت القيادة الجبل الالتزام كان درزه، ولكن صار فيه مثل حاجة اقتصادية مثل ما حكينا، مثل يعني نحن تقريبا جاوبنا بالحلقة على الموضوع، ولكن راجع أكرر وقول إنه الحاجة الاقتصادية خاصة بالقرن السابع عشر سمح لأنه يصير فيه طلب على اليد العامل الفلاحة. مش هيك؟ مين الفلاحين أكتريتهم؟ سكان شمال لبنان اللي هن بدك تقول من يعني شمال كسروان وصولا للقبيات. طب هود الجماعة هن فلاحين وبيشتغلوا بشكل رصين بالفلاح، أو عندهم علاقة بالأرض رائعة جدا، رابطينها حتى بلاهوتهم وبإيمانهم، ما هيك؟ رح يصيروا هن اليد العاملة. وأنا بعطيك مثل أهل جدة، نحن بحسب مصادر الكنسية اللي هي الكنيسة بالقرن التاسع عشر والثامن عشر كانت تعمل إحصاءات لسكانها، كانوا يبعثوا زير من الضياع ويعمل نوع من بحث تاريخي لهالضياع ويسأل الناس انتم من وين. نعطيك مثل انا عن ضياعتي، نحن اصلنا من بيت شلهوب من العقورة.
شو جيب شلهوب للياس؟
تماما، هلأ بصليك بالتدريج. أوكي. تركوا العقورة بالقرن السادس عشر، لك قداش شو الحجة كانت؟ عم بينبشوا على فرص عمل، هجرة. طب من زمان الهجرة بدأ ما تكون امريكا
كانت ساحل،
كانت يا ساحل بيروت يا لبقاع اللي فيه سهل. مين كان بالبقاع؟ كان في عائلات سنية بتميل بالولاء للسلطنة العثمانية بذلك الوقت، عطينا هالامتيازات بحكم هالمنطقة. راحوا الجماعة اشتغلوا عندهم، ليش؟ لأنه بيعرفوا يشتغلوا بالأرض، يعني راح اشتغل بالنوهاو تبعه، عدم السفي هالمنطقة الحديث، قال له أنا بقدر اشتغل بالأرض، أعمل لك الزيتون، جلل لك الدنيا كلها سوا. وصار كل سنة سنتين يشتغل بشقفة الأرض، يطلع له تلتها كهدية، لأنه ما كان في مصاري قبل، بعدين صار في مصاري. هالتلت اللي ياخده يعمر فيه بيت صغير، ويعيط لخيه يجي معه من العورة يقعد هونيك ويجي معه عائلته. طب انت لما تسكن بمنطقة بدك تشتغل فيها بالأرض، لشو بحاجة ليد عاملة؟ كيف بتجيب ليد عاملة؟ بتتجوز على صغر، بتكتر الولاد، صير عندك 12-13 ولد بالعائلة تشتغلوا بالأرض. من هون جاي المثل اللي بيقول بيجي الولد تجي رزقته معه. هلا بطل تجي رزقته معه،
بيجي معه
مدرسة،
بيجي معه الايباد والتليفون.
بس رزقته معه، يعني كان كل ما يجي ولد كل ما ياخذ شفرة الأرض زيادة.
ما تقلي من هونيك زواج القاصرات.
هلا هيدا المنطقة القاصرات الجديد،
جديد،
بس بوقتها كان شيء طبيعي،
كان طبيعي
عظيم. يعني كثرة الأولاد هي لتساعد هالعائلة تستقر،
اصلا كانوا يربوا بعضهم كمان،
تمام، العونة، العونة موجودة بالهيدا. وبالتالي هالعائلة هيدك شوي شوي كبرت، عظيم، صار عندها ضيعة. هيدي الضيعة بالقرن 19 رح يصير عندها هوية سياسية، يعني هي مع لبنان، مع الهوية اللبنانية. هالشي رح يخلي هالتمدد الجغرافي لهالجماعة بالبقاع الغربي، يقول للفرنسوية انه لازم هالضيعة هيدي اللي فيها هالجماعة اللي بيأمنوا بلبنان تنضم لحدود لبنان، لأنه هود بيأمنوا بهذا البلد اللي هو الجبل. وبالتالي صرنا جزء من اللعبة الداخلية اللبنانية، وبس سجلونا على سجل الأيد، أول واحد كان جدي راح تسجل، شو اسمك؟ نعوم فلان، شو بعيتوا لك بالضيعة؟ الياس، صارت على كل ياس. يعني بهالدولة معروف بالكنية،
يا الأب يا كنية،
معروف بالكنية. طيب وهذا شيء إذا بدك أنت برونتيز، ليش أكبر عائلة لبنان بيت الخوري؟ لأنه كل كنية وكل ضيعة كان في خوارني، ما هيك؟
صح،
خي الخوري وقال خوري وبيت الخوري وحد الخوري،
صاروا كلهم قريب الخوري،
سجلوا بهال ومن كل الطوائف المسيحية على فكرة.
هلا جماعة تجي عندك دوفوار تشوف لي نحن ليش بيت إيليا مو معروف
بأمريكا.
اشتغلنا على الموضوع
بأمريكا. وبالتالي التشابه بين اللي صار مع أهلنا باللي صار بالجبل هو نفس الشيء
اللي صار معنا.
بيحكي كمان الله يرحمه جون شرف، بيحكي عن الميثاق الشهابي، هيك بسميه هو بدراسات، إنه كان في ميثاق شهابي، يعني الأمراء الشهابيين سمحوا للعائلات الشمالية تيجي تسكن بالجبل تشتغل وتصير شاكة الشلش، يعني ومع الوقت يطلع لها شوية أرض. هالأراضي لحد بعضهم رح يصيروا مزارع. وبفتكر من هون كلمة مزرعة الشوف ومزرعة يشوع، هن ناس اجوا من الشمال سكنوا بمزارع وصاروا ضيعة،
يصاروا يسموا المزرعة اسم الشخص.
يعني شو اللي خليهم يتمددوا ويتثبتوا ويصيروا موجودين بمكان؟ الفلاحة والأرض.
نحن نتكبر اليوم، ما بنقبل فيها
أكيد،
علما أنه هي كانت أساس كل تاريخنا، صحيح، وجودنا وبقائنا واستمراريتنا.
صحيح. هلأ مش عم بدأ الناس للفلاحة، بس عم بدأ الناس يهتم بالأرض.
هلأ خبر الزراعة بيقول لك الفلاحة مش منيحة، بس الزراعة والاعتناء بالأرض أوكي، لأن الفلاحة بتفكك شبكة المعادن والبكتيريا الجيدة اللي بترخ، مش هيك قال الفلاحة؟
أنا بطلت اختصاصي يعني الموضوع.
ما أنا بعرف شوي من كل شيء،
لأن إيش موضوع إذا فلاحة منيحة ولا مش منيحة، لأن عائلي في اهتمام بالأرض، يعني شغلة منيحة لحد
ذاتها. هذه هي صحيح. طيب دكتور إلي، خلينا نسمع بعض رسائل قبل ما يخلص الوقت.
مساء الخير لبنان الحر.
مساء النور.
مساء الخير دكتور إلي. مساء الخير مدام. بصراحة حضرتك موسوعة نادرة وجودها اليوم العصر الموجود فيه، موجودين فيه نحن للأسف نادرة، وتثبيتا على ذلك المواضيع اللي بتطرحها حضرتك كتير مهمة، وإن شاء الله أنه هالجيل هذا أنه يطلع عليها، يطلع عليها يكون منارة للشرق الأوسط، منارة لبنان، منارة للشرق الأوسط. ويسعد مسيك.
خلينا إياك.
أنا بدي أغتنم فرصة هيدا الفويس تأشكرك، لأنه عن جد أنت مقدم نفسك لحتى تعطي هيدا الشيء، وحتى يكون في معلومات صحيحة ودقيقة، لأنه منسمع كتير حكي من هون ومن هونيك، منسمع كتير ناس بنظروا هون وهونيك، بس مش الكل بيرتكزوا على وثائق، على أدلة، على نصوص، على مراجع. فإنك تكون ديديكيتد لهيدي الشغلة من كل قلبك، هيدا الشيء نحن كمان مشكرك عليه.
وشبيتنا أبديكو، لأنه إذا ما يعني ما عملنا نوع من توعية باللي بنعرفه، مش عم نقول نحن نملك المعرفة كلها، ما رح نقدر نفكك
بتميز بس تكون مش عارف
اللي ممكن ننتظرها، لأنه هلأ في ناس اليوم للأسف يعني اللي عامل حاله عم بيسيطر على البلد جايب معه هذا الإرث التاريخي العتيق من القرون الوسطى وعم بيفرضه كحل هلأ حديث للعصر هيدا،
هيدا تعليقا على اللي كان عم يحكي قبل شوي
تماما يعني مش هون بده يكون الملاحظة، بتكون ملاحظة على غير محل. وهون بدي قبل ما نختم الحلقة إذا بدك لازم أربط كيف إنه هالعائلات اللي بلشت من شمال لجنوب ارتبطت بعض بهالكيان السياسي المبني على حماية اقتصادية، لم الضرائب هو الأساسي، يعني الحاكم الملتزم بدل ما كان هو يلم من كل لبنان كان يعين عائلات تربطوا فيها علاقة سياسية ثقافية معينة وحتى مصلحة يملكها هي الالتزام الأصغر ويصيروا هنا مسؤولين عن المقاطعات. وهون بلشت كيف حكينا العائلات بكل منطقة دينية تكون هي كمان مسؤولة كمان لأنه كان عندها مسؤولية لم ضرائب.
يعني ديجا في فيدرالية
إذا بدك نوع من لمركزية حتى مالية بهذا الوقت. أوكي. هل عائلات هيدي برا تحافظ بالحد الأدنى على وجودها من سنة لسنة؟ هلا أوقات كان العسماني لما يفهم بهذا السيستم إنه ركب هالطريقة يدخل عائلات من براته مثل بعض الأكراد
عندهم
ببعلبك مثلا بيت الحسيني اللي هن من شيعة التركي يعني الشمال التركية
عفوا الشرق حكينا عن غير الموالي
تركيا إيه هودي مرحلة لأنه الجبل ما عاد بسهولة يدفع ضريبة لأنه اعتبر أنه ما بقى في زوم يدفع ضريبة للسلطنة ولازم يتحرم الموضوع. حطوه مثل البوليس صار يجي من البقاع يطلع يقعد فوق خاصة بقى حمادي ولسه عنده مشاكل مع هيدا مع أهل جبال كسروان ويخشي ينتهوا منه بال 1840 وبالطالع. يعني هو اللي بدنا نجرب نحن نفهم هالتطور هيدا الاجتماع أو المجتمع السياسي اللبناني بكل تفاصيله المملة ما هيك والعلاقات بيناتهم كانت على مصلحة حماية وجودهم بشتى الطرق
يعني هون
مرة مالية ومرة سياسية ومرة عسكرية.
يعني هون تنقول انه مش كل الموروثات بغيضة ومش كل الموروثات لازم نتخلص منها، في موروثات رائعة ومنظمت لنا حياتنا ونحن مكملين فيها والدليل قديش متشبسين فيها ومش صحيح. بسهولة اصلا تقدر تضرب مفهوم الموروثات
اكيد. وبدي اقول لك شغلة اللي عم نحكيه هلأ هون منه مكتوب بكتاب ولا مناقش مع شي بالصف او حكيين مع في كتابات وكتابات مهولة. يعني انا بقدر اقول بريحة وهي وردتها كمان عن احد دكاترتي ما كنت صدق بالأول بقلي أكتر دولة مكتوب عنها بالتاريخ بكل العالم هي لبنان.
يعني
تلاقي كتابات غزيرة كتير عن الموضوع من كل اللغات بالعالم وهذا الشيء كنت فكره بالأول أنه
من حبه للبنان عم يحكي
بس هي. لا فعلا يعني الـ مع العصر التكنولوجيا والإنترنت اليوم وكل الداتابيز على الأونلاين بتلاقي إشي مهول عن لبنان. بدعيكم تتقروا عن هالموضوع مرجع كتير مهم ألبرت حوراني اللي هو من مؤسسين السياسة الشرق الأوسط البريطانية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
شو الكتاب اسمه؟
عنده عدة كتابات بس بيحكي فيها أكتر شيء عن تطور المجتمع السياسي اللبناني. وبدعيكم تقرأ إليه حريق كمان بنزل الموضوع بعديكم تقرأ كمان حدا ألماني تيودور هانف شغلته شغل كانت تفسير وتفكيك هيدا التطور التاريخي والمفهوم السياسي اللبناني.
على كل حال مش عبلاش في لبنان في كل العالم في منطقة أو مقاطعة أو شيء ولاية، يمكن هذا دليل كمان على قديش في ناس كتبت عن لبنان. رح أسمع بعد رسالة.
وعليكم السلام دعيت سعيد أبلية. طب إحنا الشيع وين كنا بكل التاريخ يعني ما أذكر اسمنا، بحبين نعرف يعني تعمل معروف بالأرنز ما بعرف أيها بتحكي 14-15 شو كان دورنا إحنا الشيع بلبنان يعني لو بتعمل معروف تفسر لنا شوي صغير.
بس بلش نحكي بالقناه
الشعوي.
طب هيك على السريع هيدي الحقبه الزمنيه ما كان في شيعة في لبنان،
ما كان في وجود سياسي لباقي الطوائف بالمعنى الخاص،
بس كان في
طوائف موجوده اللي هي بعدين صارت تشكل المجتمعات التاريخيه اللبنانيه بظروف مختلفة تماما وخاضع بشكل تمام للسلطنة العثمانية. هون عم نميز بين شغلتين، نحن بس نحكي عن تكون المجتمع السياسي اللبناني، عم نحكي عن تطور مفهوم الفكرة اللبنانية بالأول عند مين ووين وكيف بعدين كيف منضم لها.
طيب لكن نقعد بحلقة جاية بحلقات جاية رح نوصل لبدء العمل السياسي صحيح. عند المكونات أو جماعات الثقافية الأخرى أنت دايما بتحب تسميهم هيك. بعد معنا وقت اسمع رسالة بيتر، معنا وقت يلا رح اسمع رسالة.
بونسوار إلديكو، يسعد لي مساكي ومسا الدكتور الياس. يعني أنا هيدا الحلقة بضم ناطرة مناطرة كل ثلاثة بقعد بسمع. يعني أنا بس بدي لكم مسا الخير والدكتور الياس يعطيه العافية، وفعلا يعني عم نعرف أشياء ما كنا نعرفها قبل، مع أني أنا بسمعك الصبح على طول من الثلاثة للجمعة وقليل ما بتصل. يعطيكم ألف عافية ويطول بعمرك وبعمر الدكتور الياس.
ميرسي
كتير. بس كنت بحب أعرف مين معي مرسي. يعني هيك تقلك ميرسي باسمك. بكل الأحوال ميرسي لألك عن جد, شكرا عم حبتك. هل في أحداث دكتور إلي مدونة وهي غير حقيقية, يعني تم اختلاقها بس لحتى نقوي موقع حدا ضد حدا ونحن اليوم مصدقين أنه صارت؟
إيه, بال 1920 المؤرخين الموارنة لعبوا دور, النية كانت صافية ولكن يعني بمرحل مراحل زادوا شوي كتير التركيز على أنه فقط لبنان. 1920 هو فقط لبنان, نقدر نختصر تاريخه القديم والوسيط والحديث بتاريخ الموارنة. هيدا منا حقيقة تاريخية عظيم, ولكن المحرة تعلم من بعضهم هيدا الشيء. شفنا كمان السنة في تاريخهم بعد الحرب اللبنانية كتبوا هيدا الشيء, وهلأ اليوم الشيء عم بيلعبوا نفس اللعبة. بس المفارقة الوحيدة انه السنة كان سقوط سرديتهم تاريخية مش كتير سريعة, الشيعة طلعت بسرعة وعم تنزل بسرعة. يعني منطق انه نحن كنا اساس البلد واساس لبنان واساس,
ليش طلعت بسرعه ونزلت بسرعه؟
في استعجال, يعني في استعجال,
يعني ما في دراسه للتركيب والاختراع.
لا في دائما هي اساطير تركها واحداث بتتلون بطريقه مختلفه وتستعمل كلمات مختلفه. ونحن على فكره هلا بنص هذا الصراع, يعني في ناقشات كتير كبيره عم بتصير على هذا المستوى, انه بدك تخلق سرديه خلقها من شيء موجود. ما تخلق شيء مش موجود تبني عليه سرديه.
على كل حال بالنهاية كله ببين, ولا كذبة بتضل.
العلم
ايه؟
العلم التاريخ هو بيقدر يفضح كل شيء, ونحن عم نحكي علم هون عظيم.
بس الحقائق تستمر, الكذب يكشف
وبينتهي
ولو بعد حين.
صح,
مرسي كتير دكتور إلي على كل المعلومات اللي عم تعطينا إياها. أنا أكيد بدي معك أعطيهم موعد للمستمعين الثلاثة اللي جاي بإذن الله على 5:30. بس أنا برجع بلتقيهم بكرة بكل الفرق مع إلديكو. بيتر حشاش شكرا لألك, كانت الحلقة عزوقك اليوم. أوكي, مرسي كتير لألك. هلأ أنا متابعتك تتقلي أي متى لازم أختم.